أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال: ثم إن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة.
قلنا أن المعجزة كل شيء أو كل حدث اجتمعت فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون خارقا للعادة، وقلنا بمعنى أن متعلقه ما كان ممكنا عقلا مستحيلا عادة بحسب قدرات الناس المتعارفة عندهم، فليس متعلق المعجزة ما كان من المستحيلات العقلية كاجتماع الضدين واجتماع المتقابلين وغيرها. والآن نتعرض إلى الشرط الثاني إن شاء الله تعالى، ألا وهو قلنا أن يكون مقرونا بدعوى النبوة. قالوا: لكي نسمي الحدث، سلام عليكم، لكي نسمي الحدث الخارق للعادة معجزة فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون مقترنا بدعوى النبوة من قبل الآتي بهذا الحدث المخالف أو الخارق للعادة. وهذا بحث هنا، سبب اشتراط هذا الشرط هو هذه النكتة، هو أنهم أرادوا أن يميزوا بين النبي وغيره من الأولياء الصالحين الذين يتسلمون المناصب الإلهية، فقالوا: المعجزة ما اقترن بدعوى النبوة، وأما غيره من الخوارق للعادة التي تصدر من الأولياء كما في مريم سلام الله عليها، كما في آصف بن برخية وغيرهم من الأولياء الصالحين، فهذه لا نسميها معاجز. شوية رأيت التفتوا لي مشايخ الله يحفظكم بعدين خلص. فهذه الأمور لا نسميها معاجز، وإنما نسميها كرامات. هذا الأمر هل هو في الحقيقة اصطلاح فقط أو إن له روحا يرجع إليها؟ في الحقيقة هذا هو مجرد تفريق اصطلاحي، وإلا أي منصب إلهي يمكن أن يشكل خطرا على المجتمع ولا سبيل إلى التوصل إلى صدق مدعى أو كذبه إلا بالمعجزة، وجب في الحكمة أن تتحقق المعجزة، سواء كان هذا المنصب الإلهي إمامة أو كان سفارة أو كان تبليغا عن أي إمام من الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وسيؤدي إلى اجتماع العباد واتباعهم له وإضلالهم، فلا بد إذا أردنا أن نتأكد منهم فلا بد من ماذا؟ فلا بد من المعجزة. إذن في الحقيقة هذا مجرد اصطلاح، وإلا الروح واحدة. هذا الحدث خارق للعادة، زين، خارق للعادة ومقترن بدعوى المنصب الإلهي ويعجز الناس عن معارضته ومطابق للدعوى، هذا معجز. أما أنت تريد أن تسمي الخارق للعادة إذا صدر من الولي تسميه كرامة، هذا شأنك، لا مشكلة، ولكن من حيث الروح واحدة. ولهذا يرى كثير من المحققين كالسيد العلامة الطباطبائي والشيخ السبحاني وغيره في عدة من، كما ستقرون في الهامش أنا أقرأ لكم إن شاء الله تعالى، يرون أنه المعجزة أعم من كونها خاصة بالنبي أو خاصة بالولي. فالمعجزة هي واجبة في الحكمة لكل منصب إلهي يمكن أن يضل البشر بسببه. واضح إن شاء الله تعالى. إذن تسميه كرامة إذا لم يقترن بدعوى النبوة، وتسميه معجزة إذا اقترن بدعوى النبوة، هذا مجرد اصطلاح. وإلا في الحقيقة أي منصب إلهي لا بد في بعض الأحيان من ماذا؟ من اقترانه بالمعجز أو الخارق للعادة لأجل أي شيء، لأجل أن يتميز الصادق من الكاذب. إذن الشرط الثاني سببه هذه الفكرة، أنهم أرادوا أن يميزوا بين الكرامة والمعجزة، فاشترطوا فاشترطوا في المعجزة كونها ماذا؟ كونها بادعاء النبوة. فإذا ادعى النبوة وجاء بالخارق سمي هذا الخارق معجزا. أما إذا ادعى الإمامة أو ادعى السفارة عن صاحب الأمر سلام الله تعالى عليه وجاء بالخارق، فهذا الخارق لا يسمى معجزة وإنما يسمى كرامة. واضح الفكرة إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الشرط الأول من شروط المعجزة هو ماذا؟ هو كونها خارقة للعادة. الشرط الثاني كونها مقرونة بدعوى النبوة، يقول أنا نبي ثم يفعل المعجز. الشرط الثالث مع العجز عن المعارضة. المراد بالمعارضة يعني المشابهة، والتحقيق أن المراد بالمعارضة يعني الإتيان بمثل ما أتى به النبي. فما يحدثه النبي من الأحداث والأفعال التي تدل على نبوته لا يمكن لأحد أن يعارضها، يعني أن يأتي بما يشبهها من جميع البشر. لماذا؟ لأنه خارج عن قدراته. الفرق، إحنا شنو قلنا؟ قلنا المعجزة خارقة للعادة. شنو نقصد بالعادة؟ نقصد الأمر الذي اعتاد الناس أنه مستحيل، يعني ضمن قدراتهم لو خارج عن قدراتهم. خارج عن قدرتهم شيخي، خارج عن قدرتهم، ولهذا يأتي به النبي، يأتي به ليثبت أنه فوق قدرات البشر، متصل بقدرة الله سبحانه وتعالى لا متناهي. واضح الفكرة شو؟ فإذا كل ما يقوم به السحرة أو المرتاضون أو غيرهم ممن يسيطرون على أنفسهم من الأعمال المدهشة، هذه لا يمكن أن تعد معارضة لأفعال الأنبياء. السبب ماذا؟ السبب أن هؤلاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، السبب أن هؤلاء يأخذونها بالتعلم والتعليم والتدرب والدرب. وأما الأنبياء سلام الله عليهم فتحصل عندهم عفوا بلا مقدمات. تلاحظوا الفكرة؟ المرتاضون والمتدربون وغيرهم يحصلون على هذه القضايا وهذه القدرات الخارقة، ولكن بعد ماذا؟ بعد التعليم والتعلم والتدرب تحصل عندهم بعض الأفعال الخارقة للعادة البشرية. ولكن الأنبياء جميعا لا يتدربون على كيفية إحداث المعجز، وإنما تأتيهم عفوا من قبل الله سبحانه وتعالى. وأقصد بعفوا يعني بلا مقدمات سابقة. واضح؟ هذا الفرق بين المعجزة أو الخارق للعادة الذي يحدث ممن يتصل بالله، والخارق للعادة الذي يحدث ممن ليس يتصل بالله سبحانه وتعالى. الذي لم يتصل بالله لا يأتيه عفوا من دون دربة ومن دون تعلم، بل لا بد أن يمر بفترة من التعلم والتدريب على إحداث هذا الفعل. وإلا أنا الآن عندما أشاهد مرتاضا هنديا يستطيع أن يقف متربعا على مسافة بعد مترين من الأرض، وهذا بحسب الطاقة مالتنا شنو نعتبره؟ مستحيل، مستحيل، فوق قدراتنا وطاقتنا. أنت عندما تسأله تقول هل أتتك هذه القدرة هكذا من دون مقدمات؟ يقول كيف ذلك؟ أنا تعبت حتى زهقت فتوصلت إلى هذه النتيجة. بينما لو سألت أي نبي من الأنبياء أفعالهم وليدة اللحظة، يعني من دون تفكير، ما يطلب منهم يفعلونه من دون تدرب سابق عليه. هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين ما يفعله الأنبياء سلام الله عليهم وبين ما يفعله غيرهم. بل يوجد فرق أدق، بعض أفعال الأنبياء لا يستطيع عليها بشر، كما في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طلب منه أن يشق القمر فشقه نصفين وابتعد كل نصف عن نصف الآخر، ثم أمره بالعودة فعاد. والآن تثبت الأبحاث العلمية والفلكية أن القمر مقسوم نصفين. تقول هل للبشر اليوم قدرة ولا بصواريخ أن يحسموا النار نصفها. لاحظ، فهذا خارج عن قدراتهم. فضلا عن ذلك، هذا القرآن الكريم إلى اليوم لم يستطع البشر أن يعارضوه، يعني يأتوا بما يشبهه من حيث المبنى والمعنى. فإذا هو ماذا؟ فوق قدرات البشر. حتى لو سلمنا معكم أن بعض البشر قادر على الإتيان بما يخرق العادة، فنقول هذا ليس دائما، بل كثير من معاجز الأنبياء سلام الله تعالى عليهم عجز البشر عن الإتيان بمثلها حتى هذا اليوم. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح ولا أكو إشكال حد الآن؟ أنا بعد ترى البناء مالي ما أرد.
شيخنا سهل الإمام إن شاء الله عز الله تعالى كوجم يظهر، شلون ندير بأن هاي المعجزة دائمة ومدائمة؟ شلون ندير بأن هذا مدعي الإمام يجوز يقدر يسوي شيء خارق؟
بس احنا قلنا المعجزة دائمة، لو شرطها ألا تعارض.
ألا تعارض،
ألا تعارض. الإمام فعل فعلا وجاء آخر فعل مثل فعله، وعفوا بلا تعلم، هذا دليل على أن هذا ليس بينه. واضح الفكرة؟
شنو؟ ما راح يصير بالسلوك.
شنو؟
يعني هذا
راح فعل غير، فعل غير يكون من باب إبطال الأول. تلاحظ؟ فإذا فعل ما يبطل الدعاء الأول، بالنتيجة انتفى الأمر، لا حاجة بنا إلى تعب ونصب. إذن إلى هنا، فأحبتي أنا بنائي أشرح أنتم الملاحظات تسجلوها بعد، أنا ما أنبه الملاحظة سجلوها راحتكم بعد، إذا سجلها لقيت هذا سجل براحتك. فوظيفتنا أن نشرح الدرس على طريقة الأساتذة المعروفين بهذه الطريقة يعني. طيب الآن إذن الشرط الأول أن تكون خارقة للعادة، والشرط الثاني مقرونة بدعوى النبوة، والشرط الثالث أن لا تعارض يؤتى بمثلها. نأتي إلى الشرط الرابع، أن تكون مطابقة للمدعى. شنو يعني مطابقة للمدعى؟ بمعنى لو ادعى نبي أنه سيشفي الأبكم فوضع يده عليه فأعماه، فهل هذا دليل صدق نبوته أو دليل كذبه؟ دليل كذبه. لماذا؟ لأن فعله لم يطابق ما ادعاه. تلاحظ؟ فلا بد أن يطابق الفعل المدعى. تقول أستطيع أن أقوم، أستطيع أن أقف في السماء وتسقط إلى الأرض، هذا لا يمكن، لا بد أن يطابق فعلك مدعى. وهذا موجود، يضربون أمثلة في أفعال مسيلمة الكذاب، يقال إنه في يوم من الأيام جيء له بأطفال من إحدى القبائل وطلبوا منه أن يباركهم، يضع يده عليهم، يقول فوضع يده على رؤوسهم وحنكهم، أحنكهم ببصاقه، يعني يخرج شيئا من ماء فمه يضعه في أفواههم. تلاحظ؟ يقول تقول الرواية قرع كل طفل وضع يده، صار أقرع زين، ولثغ كل طفل وضع من فمه شيء في فمه، لثغ. فهذا لثغ شيء، صار ألثغ، لا يتلفظ بعض الحروف. لاحظ، فهذا هل يمكن أن يسمى خارق للعادة؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه لم يطابق المدعى. أيضا جاءه وفد إحدى القبائل وكانت قد يبس نخلهم وجفت زروعه، فقالوا له إن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قد دعا لنا فأحيا الله أرضنا، والآن جفت فافعل بنا كما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الرواية فجاءوا له بشيء من ماء بئر فشرب منه وبصق فيه، فلما أخذوا هذا الباقي رموه في البئر، وإذا بالبئر تخور ويفور منها كالنار من شدة يباس الماء بعدما وضع منه شيء من ماء أو سؤر مسيلمة الكذاب. السفه هذا بالنتيجة سوى، خلى البئر يفور، يخرج منه ما يشبه البركان من الحمم، راح ذهب الماء كله. تلاحظ يبست أرضه، هذا هل هو دليل على صدق النبوة أو دليل على الكذب؟ الجواب هذا دليل على الكذب. لماذا؟ لأن ادعاءه لأن فعله لم يطابق مدعاه. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ يا أبو الجعد. قال ثم إن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة. طيب، وإذا تجرد عنها وصدر من بعض أولياء الله تعالى يسمى كرامة، وذلك كحضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي، بلا طلب للرزق يعني. وكذلك يعني تشير الآية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله ليس مني، هو من عندي الله سبحانه وتعالى. قال ولأجل ذلك كان الأولى أن يضيفوا إلى التعريف قيد مع دعوى النبوة. هذا مبنى الشيخ السبحاني حفظه الله، وتبعه على ذلك تلميذه حسن محمد مكي العاملي في كتابه بداية المعرفة، لكن التحقيق خلاف ذلك. اقرأوا معي التعليق اللي يضيفه الشيخ علي الرباني القربايقاني في رقم 3، يقول لا تختص المعجزة بدعوى النبوة بل يعمها ودعوى الإمامة وغيرها من الدعاوى الإلهية، كدعوى المسلم أن شريعة الإسلام هي الحق دون غيرها من الشرائع ويقوم بالمباهلة، فذلك معجزة البتة يعني قطعا. مسلم الآن يدعى إلى المباهلة، يقال له باهلنا إن كنت تعتقد أن عقيدتك حقيقية صحيحة، وباهل المؤمن أو المسلم وعاقب الله عدو المسلم، هذه معجزة أو ليست معجزة؟ معجزة، ولكن هذا لا يعني أن هذا المسلم نبي، تلاحظ لا يعني أنه نبي. فإذا يمكن أن يصدر الخارق من العادة بحسب المصلحة. قال فذلك معجزة البتة. فالصحيح في تعريف المعجزة أن يقال هو الفعل الخارق للعادة الذي يأتي به من يدعي منصبا أو مقاما إلهيا شاهدا على صدق دعوة. يقول راجع البيان في تفسير القرآن صفحة 33 للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، طبعا تبعه جملة من طلبته، جملة من الأساتذة، الشيخ محمد سند وغيره وغيره، تبعوه على هذا الرأي، وهو واقعا رأي صحيح قمة في التحقيق، هذا صحيح. زين، قال ولا يتحقق الإعجاز إلا إذا عجز الناس عن القيام بمعارضة ما أتى به مدعي النبوة، ويترتب على هذا أن ما يقوم به كبار الأطباء والمخترعين من الأمور العجيبة خارج عن إطار الإعجاز، كما أن ما يقوم به السحرة والمرتاضون من الأعمال المدهشة لا يعد معجزا لانتفاء هذا الشرط. أي شرط؟ المعارضة وخارق العادة، لأن كثير من الأطباء يفعل نفس فعل الطبيب، وكثير من المرتاضين يفعل نفس فعل المرتاض، يعني هذا المرتاض يستطيع أن يجلس في الهواء وذاك يطير في الهواء، أيهما أفضل؟ تلاحظ، هذا يستطيع أن يعمل عملية للقلب فيعيد نشاطه، وذلك يعمل عملية للجسد فيعيد إليه الروح، كما فعلوا في إيطاليا مثلا، تلاحظ أيهما أشقه؟ وهذا أقوى، هذا أقوى. فإذا أفعال الأطباء، أفعال المرتاضين بعضها يشبه البعض الآخر، كما أني أضفت لك سببا مهما، وهي أن هذه الأفعال مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بالدربة، التعليم والتعلم، وأما أفعال الأنبياء فإنما هي عفوا بلا تعليم ولا تعلم. زين، ومن شرائط كون الإعجاز دليلا على صدق دعوى النبوة أن يكون فعل المدعي مطابقا لدعواه، فلو خالف ما ادعاه لما سمي معجزة وإن كان أمرا خارقا للعادة. طيب أضرب مثال، قالوا من ذلك ما حصل من مسيلمة الكذاب عندما ادعى أنه نبي، وآية نبوته أنه إذا تفل في بئر ماء قليلة يكثر ماؤها فتفل فغار جميع مائها، هذا عكس ما مدعى. طيب الآن ننتقل إلى بحث مهم جدا، وهذا يعتمد على أساسياتكم القبلية بعد. لا نحتاج معذرة سيبع. هذا هو الخريف وهذه بلواح. توجد قاعدة مهمة آمن بها حكماء العدلية وهم الشيعة والمعتزلة. آمن هؤلاء بأن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، فقالوا إن للعقل قدرة على إدراك حسن الحسن وإدراك قبح القبيح. في مقابل ذلك الأشاعرة وجمهور من بعض الأصوليين أيضا ادعوا أن القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع أيضا. تلاحظ؟ فقالوا الكذب ليس بقبيح حتى نعلم من الشارع المقدس أنه حرام، فنعلم أنه حرام لكونه قبيحا. وكذلك الصدق ليس بحسن ولا قبيح، لا ندري ذلك، وإنما نعلم حسنه بعد أن حثنا الشارع على ماذا؟ على الاتصاف به والتمثل به والكون عليه دائما. فمن حث الشارع عليه اكتشفنا أنه ماذا؟ اكتشفنا أنه حسن. طيب، بالنتيجة إذن يوجد رأيان. رأي يقول الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ورأي يقول الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. طيب، صاحب الرأي الأول بالنتيجة يقول إدراك حسن الكذب وقبح الكذب هو أمر عقلي عند جميع البشر، فلو جئت بإنسان لا يعرف الشرائع ولا يعرف الأديان ولم يتصل بالبشر وقلت له أصدق في كلامك ونعطيك دينارا وكذب في كلامك ونعطيك دينارا، فسنجد أن هذا البشر بفطرته يختار الصدق على الكذب إذا لم يجد ما يخسره في كلا الحالتين. وليس ذلك يعني اختياره للصدق على الكذب، ليس ذلك إلا لأنه يرى بعقله حسن الصدق وقبح الكذب. تلاحظ الفكرة؟ ومن هنا نعتقد أن بعض الصفات من قبيل قبح الكذب وصدق وحسن الصدق وقبح الظلم وحسن العدل، بعض هذه الصفات إدراكها هي من إدراك حسنها وقبحها من شؤون العقل. وأما الآخر الذي يقول إن هذه الصفات إدراك حسنها وقبحها من شؤون الشرع، فهنا نحن وهو سنفترق في طريق مهم. تقول الثمرة شنو؟ إذا قلنا أن الحسن أن الكذب مجهول الحسن والقبح، والصدق أيضا شنو؟ مجهول الحسن والقبح، بمعنى لا نعلم هل هو صدق أو بمعنى لا نعلم هل هو حسن أو قبيح. راح نجي وين نحتاج هذا البحث؟ في المعجزة. المعجزة هي ماذا؟ هي أمر خارق للعادة، صح؟ مقترن بدعوى النبوة. طيب، الله سبحانه وتعالى يعطيه للنبي لهداية البشر وتقريبهم إلى القدس، صحيح؟ والقدس يعني مسجد الأقصى، تقريبهم إلى الحضرة المقدسة. طيب، الآن لو كان البشر لا يعلمون حسن الصدق وقبح الكذب ويحتاجون إلى بيان من الشرع على ذلك، فحينئذ إذا جاءت المعجزة وهم يجوزون على الله أن يعطيها لكاذب،
يقول يمكن لله أن يعطيها لكبر لأنهم لا يدرون هل الكذب حسن أو قبيح. التفت وياي، فحينئذ هل يمكن أن يطيعوا صاحب المعجزة ولا يمكن له؟ هم لا يعلمون. هم حتى الآن، أنا حتى أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله صدقا وكذبا، يعني أؤمن بها صدقا أو أرفضها كذبا، لابد قبل ذلك أن أعلم أن المعجزة لا تعطى إلا للصادق، ويستحيل أن تعطى علما للكافر لأن فيها إضلال للبشر. فهنا لو جوزت في حق صاحب المعجزة أن يكذب، بمعنى يعطيها الله للكافر، فحينئذ هل يمكن أن أتبعه ولا يمكن ذلك؟ شوي التفت للمرة، إذا أتبع هنا لا يمكن أن يكذب، لا يوجد محذور عقلي يدعوه للصدق، ولا يوجد محذور عقلي يدعوه لترك، يجوز عليه كل الحالين. أنا لا أدري هل الكذب حسن أو قبيح، احتمال يجي صاحب الشرع ويشوفه يقول الكذب حسن ويقول تشذب. حينئذ إذا قلنا بأن حسن الصدق وقبح الكذب متوقف على إخبار الدين، إخبار النبي، حينئذ هل يمكن لنا أن نثبت نبوته أو لا يمكن؟ ليش لا يمكن؟ لأنه بالنتيجة نجوز في حقه أن يكذب، ونجوز في حق الله أن يعطي المعجزة لمن؟ للكاذب. فكيف نؤمن به؟ وهذا يكشف لك، خير برهان يكشف لك على أن حسن الصدق وقبح الكذب لا بد أن يكون ثابتا في مرحلة سابقة على المعجزة. بفضل هذه المرحلة السابقة الثابتة عندنا في نفوسنا نستطيع من خلالها أن ماذا أن نقول؟ أن نقول إن المعجزة لا تجري على يد الكاذب. لماذا؟ لأن الكذب قبيح وفيه إضلال للبشر، فلا بد أن تكون صادرة من رجل صادق أنه من قبل الله سبحانه. قدرت أوصل الفكرة؟ التفتوا يعني. الآن لو كنت أعتقد جواز أن تصدر المعجزة من الكاذب، أعتقد أن المعجزة يمكن أن تصدر من زيد الكاذب، تلاحظ هل يمكن أن أصدق بنبوته بعد؟ هو كاذب ليس بنبي يدعي ذلك، وبنفس الوقت تجري المعجزة على يده. هذا يوصلك لهذا، تلاحظ هذا يوصل هاي الفكرة. إذا بفطرتك لا تقبل أن تجري المعجزة على يد ماذا؟ على يد كاذب. لماذا؟ لأن الكذب قبيح. بعقلك أنت لكي تدرك قبح الكذب لم تحتاج إلى إخبار أحد، واضح؟ ولكي تدرك حسن الصدق لم تحتاج إلى إخبار أحد. يعني إدراكك لقبح الكذب وحسن الصدق، قبح الظلم، حسن العدل، هذا لا يتوقف على إخبار نبي، وإنما هو ثابت في مرحلة سابقة، على أساسها نستطيع إثبات نبوة فلان أو نفي النبوة عن من؟ عن فلان. شفت شلون مهمة قاعدة حسن القبح؟ يعني قاعدة حسن وقبح عقلي عبارة عن منظومة معرفية متكاملة. أما الآخر اللي قال لا والله لا أستطيع إن حسن الأشياء وقبحها شنو؟ شرعي، فهنا يقع في مشكلة عويصة لا ندري كيف يحاول أن يحلها إلا أن يلتزم. بعدها كارثة كبرى، يقول أي يلتزم. طيب، قال دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليين. إن دلالة المعجزة على صدق النبوة، شوف، يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. لماذا؟ يقول لأن الإعجاز إنما يكون دليلا على صدق النبوة إذا قبح عند العقل أو في العقل، إذا قبح في العقل إظهار المعجزة على يد الكاذب. أما إذا لم يستقبح العقل ذلك وجوز أن تظهر المعجزة على يد الكاذب، بعد هل يمكن أن تكون المعجزة دليلا على نبوة فلان أو عدمها؟ لا يمكن، لاحظون الفكرة على وياي؟ لا يمكن. قال: فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه واحتمل صحة إمكان ظهوره على يد الكاذب، يعني احتمل صحة ظهور المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب، حينئذ لا يقدر على التمييز بين الصادق والكاذب، لأنه ممكن من الطرفين. قال: فالذين أنكروا حكم العقل بهما، يعني حكم العقل بالصدق والكذب، أو حكم العقل بحسن الصدق، أو حكم العقل بالحسن العقلي والقبح العقلي، يلزم عليهم سد باب التصديق بالنبوة من طريق الإعجاز. بعد بالإعجاز لا نستطيع شنو؟ أن نثبت النبوة. نعم، جمعوا قرائن، استدلوا بالنص السابق، هذا ممكن، أما عن طريق الإعجاز فلا يمكن لكم. لماذا؟ لأنكم جوزتم صدور المعجز من الصادق والكاذب. واضح شلون؟ قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، طبعا العلامة يستدل بقياس استثنائي لطيف، يقول: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير، يعني بإخبار الشرع، باعتبار السمع يعني بإخبار الشرع المقدس لا غير، يعني وليس عن طريق غير الشرع، لما قبح من الله تعالى شيء، لما قبح من الله تعالى شيء. هذا المقدمة. المقدمة: لو كان الحسن والقبح يعتمدان على إخبار الشرع، يعني الشرع هو اللي يحدد الحسن ويحدد القبيح، لما شنو؟ لما أبوح شيء من الله سبحانه وتعالى، لأن هو اللي حسن الحسن كيف، هو اللي قبح القبيح. واضح؟ هذا المقدمة رقم واحد. طيب، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ لكنه يقول: ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين، وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة. طيب، بالنتيجة المقدمة الثانية والنتيجة طواهن، اعتبرها كلام فاسد، لكنه يقبح منه صدور بعض الأشياء، يقبح. ندرك بفطرتنا أن صدور الظلم منه تعالى قبيح وليس بقبيح. إذن الحسن والقبح شنو؟ لا يعتمدان على إخبار الشارع دائما. بالنتيجة، فإذن نحن ندري بفطرتنا، نعلم أن صدور الظلم منه تعالى ماذا؟ قبيح. فإذن لا يمكن أن يعتمد على أخبار الشرع. ولهذا يقول: وإذا سلمتم بهذه المقدمة، يعني الحسن والقبح معتمد على ماذا؟ على أخبار الشرع، شنو النتيجة؟ يقول: حينئذ لا يقبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين، لأنه يقول هذا حسن ويفعله. واضح؟ يقول هذا حسن ويفعله، هل يحق لنا الاعتراض عليها أو لا؟ نحن ما ندري حسن لو حسن حتى يخبرنا هو. يقول: وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة. واضح؟ إذن يستحيل أن نثبت نبوة فلان بالمعجز وفي نفس الوقت نقول بالحسن والقبح الشرعيين. إذا أردنا خلاصة الأمر، إذا تريد تكتب، إذا أردنا أن نثبت، إذا أردنا أن نثبت النبوة لشخص أو ننفيها عنه، عن طريق الإعجاز،
فلا بد لنا من الإيمان بأن الحسن بأن الحسن والقبح عقليين، وإلا لجاز أن يقيم الله الإعجاز على يد الكاذب، وهو محال.
الجواز قبلنا
احنا جوزنا له احنا بنتيجه ملازمه عقليه. اذا تقول هذا الراي فقل بها ملازم، اذا فككت بين بين الملازمتين خوش الدليل، هذا المفروض هيك يعني.
زين اذا لو قالوا انه كل من ياتي بمعجزه فهو
صادق، خب بالنتيجه الصدق هاي منين؟ لو بعد اخبارهم لو قبل اخبارهم، اذا قبل اخبارهم تم الكلام رفع المقام، اذا بعد اخبارهم يعود الكلام نفسه.
ما يحتاج تقولهم لانه صدق، بعد هذا صادق.
صادق ليش؟ لان الصدق حسن في مرحله سابقه غير معتمد على هاي النقطه. زين ناتي الان الى سؤال اخر. البعض اشكل قال المعجزه ليست دليلا برهانيا، وبتعبير اخر الدليل البرهاني ما هو؟ البرهان هو ذلك الدليل الذي ينتقل من مقدمات هي ثابتة حقا وواقعا، وهذه المقدمات بعضها يرتبط ببعض فتؤدي إلى نتيجة حتمية، مثل قولنا الممكن محتاج إلى علة. هذه قاعدة، هذه قضية، وهذه القضية دليلها ثابت في محله أن كل ممكن فهو مستوي النسبة إلى الوجود والعدم، وعلته هي التي تخرجه من الوجود إلى العدم،
إلى العدم
من العدم إلى الوجود، أو العكس، أو العكس كلاهما صحيح. طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين نقول وزيد ممكن، اذا زيد يحتاج الى ماذا؟
الى علم.
اذا زيد يحتاج الى علم. نلاحظ هذا الدليل البرهاني يوجد ارتباط بين مقدمات، فالاولى تنطبق على الثانيه، الكبرى تنطبق على الصغرى، والصغرى تعد من مصادق الكبرى، فتوجد رابطه حقيقيه فيما بينهما عن طريق الحد الأوسط المشترك اللي هو الممكن والموجز، صحيح؟ وحينئذ نسأل أنه المعجزة هل هي طريق برهاني أو ليست طريقا برهانيا؟ ما هي الرابطة الحقيقية بين المعجز وصدق النبي؟ لا توجد رابطة برهانية، لا توجد رابطة حقيقية، يعني لا توجد كبرى وصغرى وانطباق. هذا إشكاله بالنتيجة، هل هذا الإشكال صحيح أو ليس بصحيح؟ خلنا نقرأ الإشكال وتفهمون أريدكم حتى بعد ذلك نجيب. طيب يقول هناك من يتخيل أن دلالة المعجزة على صدق دعوى النبي دلالة إقناعية لا برهانية، بحجة أن الدليل البرهاني يتوقف على وجود رابطة منطقية بين المدعى والدليل كما شرحت لك، وهي غير موجودة في المقام، وهي غير موجودة في المقام. هاي ويرده، هاي بداية الجواب، المفروض تصير رأس سطر هسه اللي هنا ينتهي الإشكال، واضح؟ اللي هنا إلى هنا ينتهي الإشكال. زين طيب الجواب على ذلك ما هو؟ نقول الجواب رقم واحد، راح نفصل الجواب إلى عدة أجوبة. رقم واحد في الجواب، ما هي النبوة؟ النبوة هي أساساً
أساس النبوة أمر خارق للعادة لو أمر طبيعي يقدر عليه جميع البشر. أساسها لماذا؟ هي أمر خارق للعادة. النبي يدعي أنه متصل بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، الكلام المباشر مع الله، أو إرسال الرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بمتيسر الجميع، وإنما هو خاص بمن؟ خاص بالأنبياء سلام الله تعالى عليه. فأساس النبوة أيها الأحبة، أساس النبوة هي ماذا؟ أساسها خارق للعادة. فإذا كان أساسها خارقا للعادة والنبي قدر عليها وهي خارقة على العادة، فبالنتيجة هو يقدر عليها على غيرها عفوا. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وياي ملتفتين للفكرة؟ فإذا كان النبي يقدر على النبوة وهي أساسا معجز، فلو سئل منه إعجاز آخر لقدر عليه بنفسي وقدرته متساوية إلى الطرفين، متساوية إلى النبوة ومتساوية إلى المعجز الآخر. لماذا؟ لأن هذا مساو لذاك، وحكم المتساويان أنهما يشتركان في كل شيء من قبيل مترادفين. تلاحظ؟ فإذا الجواب الأول الذي نجيب عليه أن أساس النبوة ماذا؟ هي إعجاز، أمر خارق للعادة. طيب، قال ويرده أن دعوة يرده أن دعوة النبوة والرسالة من كل نبي ورسول على ما يقصه القرآن الكريم هي ماذا؟ إنما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي بلا واسطة أو بواسطة نزول ملك، وهذا أمر لا يساعده الحس ولا تؤيده التجربة. يعني لا يمكن أن نثبته بالحس ولا يمكن أن نثبته بدليل التجربة، لأن مرجع التجربة بالنتيجة إلى الحس، والحس ممتنع في البين، إذن التجربة تمتنع من باب أولى. يعني لا يمكن أن نثبت صحة النبوة من عدمها في المختبر والمجهر والقضايا الكيميائية، لأنه أمر خارج عن ماذا؟ خارج عن هذه الأمور، خارج عن الحواس، خارج عن التجربة. قال فإن الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية مما لا يشاهده البشر في أنفسهم، والعادة الجارية في الأسباب والمسببات تنكره، فهو بالنتيجة ماذا؟ فهو أمر خارق للعادة. إذن أساس النبوة هو ماذا؟ أمر خارق للعادة. طيب النتيجة، يقول فلو كان النبي صادقا في دعواه النبوة والوحي لكان لازمه أنه متصل بماذا؟ بما وراء الطبيعة. هذا أمر ملازم لذلك لا ينفك عنه، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة. طيب، إذن توجد ملازمة برهانية منطقية أو لا توجد؟ التفت، نقول لو كان النبي صادقا في دعواه لكان متصلا بما وراء الطبيعة، وهو متصل بما وراء الطبيعة، إذن هو ماذا؟ إذن صادق في دعواه، هو صادق بدعواه، إذن هو متصل بما وراء الطبيعة. إذن توجد رابطة منطقية واقعية بين كلا الأمرين، بين اتصال النبي بالسماء وبين صدق نبوته. قال فلو كان هذا حقا كان من الممكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة يصدق النبوة والوحي من غير مانع منه. لماذا؟ يقول فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. كملوا العبارة أنتم ما تفهمونها. فإن حكم الأمثال يعني حكم المعجزات المتعددة حكم واحد، فإذا قدر على النبوة وأثبت صدقه قدر على غيره، وإذا لم يقدر على النبوة لم يقدر على غيرها، لأنها كلها معجزات. لاحظ، أنا أقدر على حمل هذا
أقدر على حمله، وجيء لي بآخر بنفس وزنه بنفس الظروف الزمانية والمكانية وما قدرت أحمله، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لابد أني أقدر على حمله. لماذا؟ لأنه مثل ذاك. إذا ثبت صدقه والمعجزة، لا نثبته بالمعجزة، لاحظ إذا ثبت بالمعجزة أنه صادق أكو ملازمة راح نستفيد، ملازمة قبلية راح نستظهرها أنه ما دام قدر على المعجزة إذن هو ماذا؟ إذن هو نبي. طيب، قال: فإن حكم الأمثال واحد، فلئن أراد الله هداية الناس بطريق آخر خارق للعادة وهو طريق النبوة والوحي، هو بالنتيجة عندما يريد أن يهديهم يهديهم بأي شيء، بطريق طبيعي أو بطريق خارق للعادة وهو النبوة، فليؤيده بأمر آخر خارق. ما المشكلة؟ توجد مشكلة أو لا؟ لا مشكلة. قال: فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة، ولا يوجد مانع عقلي يمنع من ذلك. النتيجة يقول: وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة كلما جاءهم رسول من أنفسهم. وهذا يكشف عن أن أمر المعجزة شيء فطري عند الجميع، يطلبه الجميع لإثبات صدق المدعى. هسه فوارق المعجزة لسائر خوارق العادة إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.